الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: عن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم صلة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أبغض إلى الله؟ قال: الإشراك بالله. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه أبو يعلى بإسناد جيد. يقول رجل عن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، يعني في جالس في جماعة من أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ طبعا مثل هذا الخطاب الذي يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء من الخشونة، وهذا يحمل على أن هذا الرجل من الأعراب، فهذا فيه شيء من الخشونة مما يليق بالأعراب. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. ثم قال هذا الرجل: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ يعني أي الأعمال يكون محبوبا عند الله عز وجل، وهذا يعني أنه يكون عظيما عند الله، ومن ثم يكون أكثر ثوابا وأجرا. إذا كان هذا العمل هو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى فهو من أعظمها، وهو يدل على أنه من أكثر الأعمال أجرا وثوابا. فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل الذي هو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله، ولا أعظم منه. هذا أعظم شيء، أن تؤمن بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهذا الرجل، خاصة أن الرجل قال له: أنت الذي تزعم أنك رسول الله، فحين سأله عن حب الأعمال لله عز وجل ذكر له الإيمان بالله، أن تؤمن بالله عز وجل. لأنه أي عمل آخر مهما كان فاضلا فإنه لا يقبل عند الله سبحانه، ولا ينفع صاحبه، ولا يثاب عليه إلا بعد الإيمان. فإن لم يكن مؤمنا فإنه لا يقبل منه عمل ولا ينفعه عمل، حتى وإن كان هذا العمل عظيما عند الله جل وعلا ومحبوبا عند الله جل وعلا. لا تنفع مثلا صلة الرحم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر إلا بعد الإيمان. فلهذا ذكر له الإيمان أولا عليه الصلاة والسلام. قال: قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ ثم مه يعني ثم ماذا؟ يعني هذا العمل الأول الذي ذكرته، ثم ماذا من الأعمال التي هي محبوبة عند الله جل وعلا، بل هي من أحب الأعمال إليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثم صلة الرحم. وهذا هو الشاهد في بيان فضيلة صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة في هذا الحديث فخم من شأنها، جعلها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. ولو تأملنا في الحديث وفي سياقه متى ذكرها؟ ذكرها بعد الإيمان بالله عز وجل. فبعد الإيمان بالله عز وجل يذكر صلى الله عليه وسلم من الأعمال التي أحب الأعمال إلى ربنا سبحانه صلة الرحم، أن يكون الإنسان واصلا لرحمه. الرحم كما تعلمنا هم الأقارب، من جهة الأب ومن جهة الأم، والأقارب درجات، منهم من يكون قريبا ومنهم من يكون أبعد منه، وكل له صلته كما أشرت في الدرس الماضي. منهم من صلته يكتفى بها بالهاتف، ومنهم من تكون زيارته أحيانا، ومنهم من يكثر من زيارته والسؤال عنه. فإن هذه الصلة يرجع فيها إلى عرف الناس ويحرص عليها، فإنها قربة تقرب إلى الله عز وجل، بل هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. قلت: يا رسول الله، ثم مه؟ يعني ثم ماذا؟ والرجل ما زال يستزيد من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، والرسول يجيبه. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخصال العظيمة، وهي من الخصال التي يتميز بها المؤمنون، والتميز بها هذه الأمة، ويتميز بها نبيها صلى الله عليه وسلم. نبي هذا الأمة جاء بالأمر المعروف النهي عن المنكر عليه الصلاة والسلام، والأمة التي أرسل فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوظيفة هي وظيفتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا سبب فلاحهم في الدنيا والآخرة، إن حرصوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا سبب فلاحهم في الدنيا والآخرة. وهذه طبعا وظيفة الأمة جميعا، كل فرد من أفراد أمة النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به فإن على عاتقه مسؤولية هذه الوظيفة العظيمة وهذه الخصلة التي يفخم صلى الله عليه وسلم من شأنها، جعلها من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون المسلم آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. فهذا سبب فلاحنا في الدنيا وفي الآخرة، وسبب عزنا وسبب التمكين لنا في الأرض. ولا ينصرنا الله من ينصره، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فانظر هؤلاء الذين مكن الله جل وعلا هم من خصال التي حرصوا عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا تركت الأمة هذه وظيفتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن المعاصي تنتشر فيها، وإذا انتشرت المعاصي أي خير يكون وأي خير يأتي؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف أو لتنهون عن المنكر أو ليشيكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه ولا يستجيب لكم. تدعون الله عز وجل أن يرفع عنكم العقاب فلا يستجيب الله سبحانه وتعالى لكم ويعاقبكم. السبب ماذا؟ وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بل تصيبنا لعنة الله سبحانه وتعالى: يعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ما السبب؟ لماذا لعنهم الله سبحانه وتعالى؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني كان المنكر يفشو فيهم ولا ينكرون ذلك المنكر فلعنهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الخصلة هي من خصال الإيمان العظيمة التي يحرص عليها المؤمنون من هذه الأمة، كما قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية. فهذه من خصالهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله؟ والآن سأله عن ضد ما سأله أولا، فلما دله على أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، طبعا دله على بعضها، ذكر له الإيمان وصلة الرحم والأمر المعروف والنهي عن المنكر. الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبغض الأعمال، أحب الأعمال إلى الله يحرص على فعلها، وأبغض الأعمال إلى الله يحرص على اجتنابها. فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله. وهذا في مقابل الإيمان، إذا كان الإيمان أحب الأعمال إلى الله عز وجل فالإشراك بالله وأن تجعل ندا لله عز وجل وأن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى فهذا بضد الإيمان، وهو من أبغض الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو المحبط، يعني الشرك الأكبر المحبط لجميع الأعمال. يعني مهما عمل الإنسان من الأعمال الصالحة إن لقي الله مشركا شركا أكبر فلا يقبل منه عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال: ثم قطيعة الرحم. من أبغض الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى قطيعة الرحم، أن يقطع الإنسان رحمه، إما أنه أصلا لا يصل أو تدفعه بعض الأمور التي حصلت بينه وبين أقاربه إلى القطيعة، كلاهما قطيعة، يعني قد لا يحصل بين الأقارب شيء ولكن تجد هذا قاطع لرحمه لا يصلهم، إذا لم يصل معناته قاطع، ليس ثمة مرتبة ثالثة، إما أن تصل إما أن تكون قاطعا. فإنه إن كان لا يسأل عن رحمه ولا يصلهم ولا يبحث عنهم ولا يسلم عليهم ولا يزورهم ولا يعودهم فإن هذه قطيعة. والأمر يعظم إذا كانت هذه القطيعة بسبب دنيا، تخاصم على مال ولا على إرث ولا على شيء من هذا القبيل، ومن ثم تحصل القطيعة ويحصل التهاجر، فهذه القطيعة. وسيأتينا إن شاء الله الأحاديث التي تبين أن صلة الرحم الحقيقية هي وصل من قطعك، يعني إذا قطعك لشيء ولا لخصومة ونحو ذلك فهذا تحرص على صلته، فهذه الصلة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم. فقطيعة الرحم من الأعمال الشنيعة، وستأتينا إن شاء الله الحديث في باب في ذكر فضاعتها، وأنه لا يدخل الجنة قاطع، وكذلك في قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وهذا لا شك أنه يدل على خطورتها لما ذكرها الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال: قلت يا رسول الله ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. يعني عكس الأول، أن يكون إنسان يأمر الناس بالمنكر وينهاهم عن المعروف، وهذه أبدا ليست من خصال المؤمنين. المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما ذكرت في الآية السابقة: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمنافقون بضدهم، والمنافقون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم من أبغض الأعمال إلى الله، أن يكون الإنسان آمرا بالمنكر دالا عليه وناهيا عن المعروف، فهذه ليست من خصال المؤمنين بل هي من خصال المنافقين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.